إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نعود إلى أبرز الأخبار الاقتصادية هذا الأسبوع، حيث تسلمت مصر الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين، وذلك بقيمة 14 مليار دولار. وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أنه بموازاة تسلمه الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة، فإنه بدأ إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار تمثل جزءا من كلفة المشروع، ليبلغ إجمالي الدفعة الثانية 20 مليار دولار. وفي شباط فبراير الماضي أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب جمهورية مصر. وأوضح مدبولي حينها أن الشق الأول، وهو استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم إلى مصر خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار. ويتضمن المشروع إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة وفق رئيس الحكومة. نبقى في مصر، حيث تراجع معدل البطالة في سوق العمل إلى 6.7% بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، هبوطا من 6.9% على أساس فصلي. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن إجمالي القوى العاملة في البلاد بلغ حتى نهاية الربع الأول الماضي 31,390,000 شخص، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من 2024 2,100,000 شخص، نزولا من 2,150,000 شخص عاطل عن العمل بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. وبلغ معدل بطالة الذكور في مصر حتى نهاية الفصل الأول من هذا العام 4.4%، هبوطا من 4.6% على أساس فصلي، بينما بلغ عدد بطالة الإناث 16.5% نزولا من 17.7% وعلى أساس فصلي أيضا. وبلغ معدل البطالة في الحضر المصري 9.4%، فيما بلغ معدل البطالة في الريف خلال نفس الفترة 4.6%. أما نسبة البطالة لدى المؤهلين جامعيا فبلغت 82.5% من إجمالي العاطلين عن العمل. تونس التي تشهد تحديات مالية، أعلن البنك الدولي استعداده لدعمها ومساعدتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، كما قال المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي نادر محمد، وذلك في إطار متابعة سير برامج التعاون القائم بين البنك الدولي وتونس والتقدم في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل للفترة القادمة. وقالت وزيرة المال سهام البغديري نمصية التي استقبلت مسؤول البنك الدولي إن مشاريع البنك الدولي في تونس تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي. وتواجه تونس صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العامة وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض مالي. وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق سجالا منذ 2022 مع تقدم الدولة بطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق ورفضتها تونس. وخلال العام الماضي واجهت البلاد صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الحبوب، وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة للجفاف. أعلن وزير النفط العراقي أن بلاده نفذت ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة تتبناها مجموعة أوبك زائد في اجتماعها المرتقب مطلع الشهر المقبل. وقالت مصادر أن أوبك زائد التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والعراق عضو فيها، إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين من خارج العضوية، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب العالمي على البترول. وردا على سؤال عما إذا كان العراق سيوافق على تمديد تخفيضات أوبك زائد الطوعية في اجتماع الأول من حزيران، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق خفض الإنتاج بما فيه الكفاية ولن يوافق على أي تخفيض مقبل، ولم يتضح على الفور ما إذا كان عبد الغني يقصد رفض تمديد التخفيضات الطوعية، وهو ما سيتعارض مع توقعات واسعة النطاق بأن التخفيضات سيتم تمديدها، أم أنه ببساطة ضد أي تخفيضات إضافية. وكان الوزير يتحدث على هامش مؤتمر عن تراخيص النفط والغاز في بغداد. وذكرت أوبك زائد في بيان أن العراق قال مرارا إنه ملتزم بالتخفيضات الطوعية التي أعلنتها المجموعة في بداية العام 2023 من أجل ضمان سعر معقول لبرميل النفط، لكنه ضخ ما يتجاوز حصته بواقع يفوق 600 ألف برميل يوميا إجمالا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. وأضافت المجموعة أن بغداد وافقت على تعويض ذلك بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام. في سلطنة عمان، وبحسب وزارة المالية، تراجع إجمالي الإيرادات المالية للسلطنة بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 7,350,000,000 دولار خلال الربع الأول من هذا العام. وجاء في بيانات الوزارة أن الإيرادات في الربع الأول من 2023 بلغت 8,330,000,000 دولار، ويعود سبب ذلك إلى هبوط مداخيل البلاد من النفط الخام والغاز بالتزامن مع مشاركة السلطنة في اتفاق خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك زائد وهبوط أسعار الخام عالميا. بدأت الصين هذا الأسبوع، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا، بيع الدفعة الأولى من سنداتها السيادية الخاصة طويلة الأمد البالغة قيمتها تريليون يوان، أي 138 مليار دولار، وسط جهود تقودها الحكومة لدعم الاقتصاد من خلال إصدار سندات مدتها 30 عاما. وبذلك تنهي الصين أشهرا من التكهنات حول موعد طرح السندات الرابعة من نوعها خلال 26 عاما بعد الإعلان عن خطة واسعة النطاق لتعزيز الاقتصاد في أذار مارس الماضي. وتعمل حكومة الرئيس تشي جين بينغ على زيادة الدعم المالي لمساعدة الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا من أزمة سوق العقارات والإسكان وضعف ثقة المستهلك. وعانت الصين بحدة من أزمات مرتبطة بتباطؤ نمو اقتصادها، فقمتها أزمة عقارات خلال وقت سابق من العام الماضي. في اليابان، قالت شركة توشيبا إنها ستسرح 4,000 موظف بحلول تشرين الأول نوفمبر المقبل، وهو ما يعادل 6% من عدد موظفيها. وأوضحت الشركة في بيان أنها ستقلص عدد موظفيها بإعادة هيكلة نفسها بسبب الخسائر المالية الأخيرة قاربت النصف مليار دولار في السنة المالية 2023. كانت هذه أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، اخترناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.